بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مر معنا في دروس ماضية الحديث عن مكروهات الصلاة، وكذلك الحديث عن بعض الأفعال والأقوال المباحة في الصلاة. واليوم نمر على مبطلات الصلاة. فمن مبطلات الصلاة أولاً أن يترك المصلي ركناً من أركان الصلاة متعمداً، ويدل على هذا حديث المسيء صلاته. تعرفون الحديث لما دخل رجل المسجد فصلى ركعتين، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا ثلاث مرات، ثم علمه الطمأنينة في الصلاة. فهذا ترك ركن الطمأنينة فبطلت صلاته. وأركان الصلاة مرت معنا في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: القيام مع القدرة ركن، تكبيرة الإحرام ركن، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، والفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتسليمة الأولى والطمأنينة في الصلاة. أما إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة سهوا، فهذا يأتي الحديث عنه في سجود السهو، لكن لا يجبر سجود السهو ترك ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يأتي بهذا الركن مع سجود السهو على التفصيل الذي سيأتي معنا. كذلك لو ترك شرطا من شروط الصلاة، يعني مثلا الطهارة من شروط الصلاة، فإذا تيقن أنه أحدث في صلاته فتبطل الصلاة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهو الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه يجد ذلك في بطنه. أحياناً المصلي يجد حركة في بطنه، أو يعني يجد حركة في مخرج البول مثلاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. المقصود أنه لا ينصرف حتى يتيقن. ذكر الصوت والريح من باب الغالب، وهذه قاعدة عظيمة تجعل المسلم يبتعد عن الشك والوسوسة في الطهارة. فإذا لم تتيقن خروج شيء منك فلا تخرج من الصلاة، وصلاتك بإذن الله صحيحة، وأنت قد تعبدك الله تعالى بغالب الظن، غلب على ظنك أنه ما خرج شيء، ولم تتيقن خروج شيء من يعني في صلاتك، فليس عليك أن تعيد الوضوء. أما باقي الشروط تقدم معنا الحديث عنها في بداية دروس الصلاة، من النية والاستقبال القبلة والعورة ودخول الوقت والطهارة. ثم كذلك من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمدا، وهذا بإجماع العلماء. كذلك الضحك الذي يظهر معه صوت مثل القهقهة، فهذا يبطل الصلاة بإجماع العلماء. والسلف رحمهم الله كانوا يعلمون أطفالهم هذه المبطلات. يقول ابن سيرين رحمه الله: كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن نعيد الصلاة. حتى الصغير الذي لم تجب عليه الصلاة ولكن يؤمر بها من باب التمرين والتعود عليها، فيؤمر بإعادة الصلاة إذا ضحك فيها بصوت، فيتعلم الأطفال ذلك. أما إذا ابتسم في صلاته فهذا لا يبطل الصلاة، لم يصل إلى ما يبطل الصلاة من الكلام أو الضحك. يقول جابر رضي الله عنه: التبسم لا يقطع ولكن تقطع القرقرة، يعني إذا خرج يعني صوت بضحكه. والأمر واضح، فالضحك والأكل والشرب هذا ينافي مقصود الصلاة. الصلاة قائمة على التعظيم والخشوع لله جل وعلا. كذلك من مبطلات الصلاة الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فالصلاة، يقول المهلب رحمه الله: المصلي مناج لربه، فواجب عليه ألا يقطع مناجاته بكلام مخلوق، وأن يقبل على ربه ويلتزم الخشوع ويعرض عما سوى ذلك. والكلام عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة هذا يبطل الصلاة بإجماع العلماء. ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذن إذا كان الكلام عمدا بكلام الناس فهذا يبطل الصلاة باتفاق العلماء. طيب، إذا كان الكلام بسبب نسيان أو ذهول أو جهل فهذا لا يبطل الصلاة عند جمهور العلماء. يدل على هذا قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل في الصلاة فشمته، قال: يرحمك الله، بصوت مرتفع، وما كان يدري أن الكلام في الصلاة نسخ كما عرفنا في حديث زيد بن أرقم. فقال: يرحمك الله. قال: فجعل القوم أو فرماني القوم بأبصارهم، أحس أن الصحابة ينظرون إليه بأبصارهم، فضرب أو فقال: وا ثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي، وهو في الصلاة ولا يدري أن الكلام محرم. فجعل الصحابة رضي الله عنهم يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت. لما انصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: والله ما رأيت معلما قط أحسن منه. قال: والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فإذا كان الكلام بجهل، يعني رجل حديث عهد بإسلام تكلم في الصلاة فيعلم. وكذلك كما قلنا، إذا كان عن نسيان أو ذهول، مثلا ذهل في الصلاة يعني فخرجت منه كلمات خوفا على صبيه مثلا بدون أن يشعر، فإذا كان بدون عمد فهذا لا بأس به. كذلك يستدل على هذا بحديث ذي اليدين في سجود السهو. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، ثم سأل الصحابة عن كلام ذي اليدين لما قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في صلاة، لأن إلى الآن ما انتهت الصلاة، فمع ذلك تكلم هذا الكلام وقع عن خطأ، فيعني بنى على صلاته، ما أعاد الصلاة من جديد، صلى ركعتين ثم سجد سجود السهو. الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة، يعني مثلا إذا أخطأ الإمام، فهنا الكلام نوعان: إذا كان الكلام يعني من جنس كلام الآدميين فهذا لا يصلح وتبطل الصلاة صلاة من تكلم على قول جمهور العلماء. مثلا الإمام قام إلى الركعة الخامسة والمصلون قالوا سبحان الله سبحان الله، مثلا ما رجع الإمام، الواجب أن يرجع. فقال أحد المصلين أنت في الخامسة مثلا، فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء وتبطل صلاته، فهذه الصلاة ما يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أن يسبح المصلون، قولوا سبحان الله سبحان الله، فإذا ما رجع يجلس المأموم كما سيأتي معنا إلى أن يعني يسلم الإمام يسلم معه. ويدل على هذا يعني أيضا التسبيح في الصلاة يمكن أن يكون لمصلحة الصلاة، ويمكن أن يكون يعني لتنبيه إنسان ممكن أن يقع في خطر، أن يقع في حفرة، أو طفلك الصغير ممكن أن يأخذ شيئا مؤذيا تقول سبحان الله سبحان الله فينتبه، فيعني لا يقدم على هذا الأمر، فهذا يعني جائز. أو يكون جوابا لإنسان مثلا يعني ما يدري يطرق الباب أو كذا وينتظرك وممكن أن يذهب عنك فتقول سبحان الله فتعلمه أنك تصلي مثلا، أو ترفع صوتك بقراءة القرآن، فهذا كله جائز. كما ثبت في حديث البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة فجاء بلال لأبي بكر رضي الله عنه فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ قال هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، أبو بكر ما شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، والناس يصفقون يضربون يعني أكفهم يعني حتى يلتفت وينظر. قال فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، يعني التفت برقبته رأى النبي صلى الله عليه وسلم موجود خلفه، فأشار إليه مكانك، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر يعني أن يكمل الصلاة أن يكون إماما وسيصلي خلفه. قال فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وهو في الصلاة، وأيضا هذا يدل على قول جمهور العلماء أن المصلي يمكن أن يسبح الله أو يقول الحمد لله إذا حصل شيء يستدعي ذلك، مثلا بشر ببشرى عظيمة فرفع يديه في الصلاة قال الحمد لله، فهذا الكلام من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة. سمع بكرب عظيم قال إنا لله وإنا إليه راجعون مثلا هو في صلاته، فهذا لا يبطل الصلاة لأنه ما تكلم بشيء من كلام الآدميين. يشترط أن يكون الكلام من جنس الصلاة، يعني إما أن يكون قرآنا كما قال الله تعالى قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يكون من التسبيح والتحميد والتكبير. فإذا كان هذا الكلام من جنس الصلاة لسبب يدعو إلى ذلك فهذا جائز، يعني المقصود أنه لا يبطل الصلاة، وإن كان الأولى أن يقبل المصلي على صلاته، لكن يعني إذا كان الأمر يستدعي ذلك فلا يكره، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه هنا قال فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، يعني إذا حصل شيء سواء كان يتعلق بمصلحة الصلاة الإمام أخطأ أو ما يتعلق بمصلحة الصلاة لكن يستدعي أن تقول شيئا فتسبح الله تعالى. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يعني أو يعني لامه لماذا ما بقي في مكانه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بقيت أيضا من مبطلات الصلاة الحركة، وبعض الفقهاء يذكر أيضا ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالكلام في الصلاة من الأنين أو التأوه أو النحنحة، هذا يعني فيه شيء من التفصيل. وكذلك ما يتعلق ببطلان الصلاة بالنسبة للمأموم مع الإمام، إذا سبق الإمام مثلا متعمدا فهذا يبطل صلاته، هذا سيأتي معنا الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.